عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل نعم الله تبارك وتعالى وأعظمها على العبد بعد هدايته إلى الإسلام والسنة وحمله عليها أن يوفق للعلم النافع وتحصيله، وأن يوفق لما يعرفه بالله جل وعلا ويعرفه بأسمائه وصفاته. ولن يجد أفضل ولا أكمل ولا أجل من العلم ليكون سبيلا له إلى الله تبارك وتعالى، موصلا له إلى مرضاته. وإن من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها وأنفعها للعبد في صلاحه في أمر دينه ودنياه العلم بالله جل وعلا. وحقيقة العلم بالله جل وعلا العلم بأسمائه وصفاته، والعلم بإلهيته وربوبيته، والعلم بقضائه وقدره، والعلم بشرعه وما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام، فأرسلهم به وأنزل عليهم به كتبه. إذا عرفنا هذا فإن كل علم يوصلك إلى معرفة الله جل وعلا ومعرفة ما يتعلق به تبارك وتعالى يدخل في ذلك علم المقاصد وعلم الوسائل، يدخل في ذلك العلم به تبارك وتعالى، العلم بأنبيائه ورسله في مقدمهم، العلم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، العلم بكتابه، العلم بشرعه، العلم بقضائه وقدره. ولما كان العلم بهذه المنزلة جاءت النصوص الشرعية في بيانه وبيان حقيقته وبيان فضائله وبيان وسائله. ولست أريد في هذا المقام أن أتحدث عن العلم وفضله وعن طرقه وسبله، لأنكم قد سمعتم في ذلك خيرا كثيرا، ولأنه ليس المقصود أصالة في هذا المقام. هذا المقام معقود في مجلسه الأول، وهو الذي ينعقد هذه الليلة ضمن سلسلة التأصيل العلمي لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نعتا لعباده الذين يقبلون عليها ويحضرونها. وهذا الدرس منعقد في شرح كتاب من أجل الكتب وأعظمها في باب الاعتقاد، ألا وهو كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لمؤلفه العلامة المفسر الأصولي الفقيه محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمنا الله تعالى وإياه. وقبل الشروع في الكلام على هذا الكتاب والكلام على الطريقة التي سنتناول فيها شرحه، لا بد من مقدمة تبين أهمية ما تضمنه من العلم وأهمية هذا الكتاب ومنزلته بين أهل العلم وبين الكتب المصنفة في هذا الباب، لأن طالب العلم كلما كان ذا معرفة بأهمية ما يتلقاه وبأهمية الكتاب الذي يتلقاه، كلما كان ذلك سبيلا لشرح صدره لهذا العلم وإقباله عليه. وهذا أمر محسوس ملموس في فطر الناس، مغروز فيها، لا يحتاج إلى براهين ولا إلى أدلة توضحه. لكن المقصود في هذا أن العبد يعرف حقيقة العلم الذي يريد أن يتلقاه، ويعرف ما هو المقصد من هذا العلم، ويعرف ما هو المقصد أيضا من الكتاب المصنف فيه. وهذا كله يأتي معنا إن شاء الله تعالى إيضاحه. صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة في باب الاعتقاد، ومنها هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وسنقدم بمقدمات ينضم سلكها في أهمها وأجلها، وإلا فإن المتكلم لو أراد أن يستطرد في ذكر المقدمات لما وصل إلى مقصوده في الكلام على الكتاب. فأما المقدمة الأولى فهي إشارة إلى ترجمة مصنفه عليه رحمة الله ومغفرته، ألا وهو العلامة الجليل أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. مولده في مدينة عنيزة في 27 من رمضان عام 47 و300 وألف، وهذا القدر كاف لمعرفة ترجمة المصنفين مع العلم بوفاته، وهذه لا تخفى عليكم. طلب العلم وتعلم على أيدي العلماء من أبرز شيوخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له، والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ومغفرته. ومنزلة هذا العالم ومكانته ليست خافية على عامة الناس، فضلا عن طلبة العلم الذين لهم مشاركة في العلم ومعرفة بالكتب ومعرفة بالشروح، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ضرب في هذه العلوم في كل فن بسهم، وكتبه وشروحه ودروسه شاهدة عليه، فلا يكاد يفوته فن من فنون العلم إلا وقد تكلم فيه وضرب فيه بسهم أو ألف فيه كتابا أو وضع فيه متنا. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في منازل الصديقين. المقدمة الثانية الإشارة إلى أهمية هذا العلم وما يتعلق به. العلم يشرف بشرف المعلوم به، وكلما كان العلم، كلما كان المعلوم بالعلم شريفا كان العلم شريفا بشرف المعلوم به، وكلما كانت منزلة المعلوم بالعلم ومكانته عالية وجليلة كلما كان ذلك العلم شريفا وعظيما. ولا شك أن أعظم ما يصل من المعلوم إلى قلب العبد هو العلم بالله جل وعلا، والعلم بما يوصل إليه. ولهذا قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق إنزال الكتاب: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال جل وعلا أيضا في أواخر سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالعلم الذي يصل إلى القلب، الذي يقتحم القلب ويصلحه، إنما هو العلم بالله جل وعلا. من أعظمه العلم بكلامه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو العلم بالقرآن. فإذا عرفنا أن المعلوم بهذا العلم، ألا وهو علم الاعتقاد، علم معرفة العقيدة الصحيحة التي يجب أن ينعقد عليها القلب وأن تبرم في القلب إبراما وأن تكون متخللة له، إذا عرفنا أن هذا العلم يعرفنا بالله جل وعلا، فإنه ليس ثمة علم أشرف من هذا العلم على الإطلاق. علم الاعتقاد الذي دل عليه الكتاب والسنة، ودلت عليه آثار سلف الأمة، إذا تقرر هذا وعلم، علم أننا عند أن ندرس العقيدة، عند أن نتعلم التوحيد، عند أن نتعلم قواعد الأسماء والصفات، أن ذلك يعلمنا ويعرفنا الرب جل وعلا، فإننا لن نصل إلى علم أشرف من هذا العلم. ولو ذهبنا نتحدث عن أهمية هذا العلم وشرفه وعلو منزلته طال بنا المقام، لكن الذي يتخلل إلى قلبك هو أنك حين تدرس العقيدة، حين تتعلم العقيدة، تتعلم حق الرب جل وعلا، تتعرف على الله تبارك وتعالى، لا تكون جاهلا بالله جل وعلا. ولهذا أثرت كلمة عظيمة جليلة من جعلها منهجا في حياته لمعاملته لربه ومعاملته لنفسه ومعاملته للخلق، كان في أمن وأمان وراحة واطمئنان. هذه الكلمة مأثورة عن الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي، رواها عنه بسنده محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وتناقلها وتناولها العلماء رحمهم الله تعالى وكرروها في كتبهم. هذه الكلمة العظيمة هي قول الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، أو كان له أخوف. وكيف ستتعرف على الله جل وعلا إن لم تعرفه بأسمائه وصفاته؟ كيف ستتعرف على الله جل وعلا إن لم تتعرف على قواعد منضبطة تضبط لك كيفية الإيمان بالأسماء والصفات؟ من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وقد قال الرب جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا كان العلماء هم أهل الخشية؟ لعلمهم بالله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن أعلمكم بالله وأخشاكم لله أنا. لما؟ لأنه هو الأعلم بربه جل وعلا، والأعلم بما يتقيه في حق ربه جل وعلا، وهكذا العلماء من بعده. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته، عرف الله بحقائق أسمائه وصفاته وما دلت عليه هذه الأسماء وهذه الصفات، كان أعرف بالله تبارك وتعالى. فمن عرف أن الله هو السميع أقبل لسانه على ذكر الله جل وعلا ليسمع الله تبارك وتعالى ما يحب، فيقرأ القرآن ويقرأ الأذكار ويذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. ومن علم أن الله بصير يبصر العبد ويبصر حركاته وسكناته، ولا يخفى عليه شيء من أمره في ظلام دامس، كما لا يخفى عليه شيء في نهار واضح، كان حيث يحب الله تبارك وتعالى أن يراه. وكل هذا متنزل على أسماء الله وصفاته، كما نستقبل بعض التطبيقات على ما سيذكره المؤلف رحمنا الله وإياه. فإذا تقرر هذا، فإن من الآثار الجالبة لمعرفة العقيدة الصحيحة، لمعرفة العقيدة التي كان عليها سلف هذه الأمة، أن العبد يورث خشية الله جل وعلا. وأي منزلة بعد هذه؟ وقد قال ابن مسعود: إنما العلم خشية الله. هذه هي حقيقة العلم. فعلم لا يقودك إلى خشية الله جل وعلا، الجهل خير منه. إذا لم تستفد بالعلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، كما يقول الإلبيري عليه رحمة الله تعالى في وصيته لابنه. الحديث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته وعن آثارها وعما يتعلق بها من ضمن مقاصد الشيخ رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب، ولهذا لا نستعجل على الوصول إليها ومعرفتها. من المقدمات التي أحب أن أقدم بها قبل الشروع في مقصود المصنف رحمه الله، الإشارة إلى أهمية ضبط العلم بقواعده، وهذا في جميع أبواب العلوم. فإن من جمع قواعد علم اجتمع له العلم في صدره فصار بينات من القول والفعل. وإذا أخذ العلم مشتتا مفرقا ممزقا في كل واد منه مزعة، لم يجتمع له من العلم في صدره إلا بقدر ما تمزع وتمزق وذهب كل مذهب منه في ذهنه حال وصوله. ولهذا اعتنى العلماء في جميع أبواب العلم بضبط قواعده، فصنفوا في قواعد الفقه، في قواعد التفسير، في قواعد النحو، في قواعد البلاغة، وأهم من هذه الأبواب كلها القواعد الموصلة إلى معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وأوصافه. وهذا الكلام في قواعد الأسماء والصفات منثور في كلام أهل العلم ومفرق في كتبهم، ككتب السنة المعروفة، ومنها كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، وهو ممن اعتنى بهذا الباب وإيضاحه. وفيه من القواعد في كتاب التوحيد لابن خزيمة ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام به، وسنشير إلى بعضه. وهكذا جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل لهذا العلم تأصيلا علميا دقيقا على أنه قد ذكر عن نفسه بأنه لم يقصد إلى التصنيف في هذا العلم، وإنما كانت مصنفاته في إجابات على أسئلة ترد إليه من هنا ومن هنا. وكلامه في كتبه كثير، كالرد على الرازي، بيان تلبيس الجهمية، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية التدمرية، وفيها قواعد عظيمة كبيرة. وكل هذه الكتب فيها من قواعد التعامل مع أسماء الله جل وعلا وأوصافه ما يستريح العبد معه في باب الإثبات وباب النفي. من العلماء الذين اعتنوا بهذا الباب العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المأمول، وابن القيم أيضا رحمه الله تعالى قبله في كتابه بدائع الفوائد، ذكر أكثر من 20 قاعدة في القواعد التي تتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن فإذا اجتمعت هذه القواعد في قلب العبد استجمعت الأدلة كلها. وهذا باب، يعني القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته التي جمعها أهل العلم، إنما هي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، في اعتقاد السلف، فلا مدخل للجهمية بأصنافها في هذه القواعد، فالمعتزلة ولا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية، لا طائفة النفي ولا طائفة الإثبات، كل هؤلاء لا مدخل لهم في هذه القواعد. وأنهم لم يأخذوا قواعد هذا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأرجو أن تتنبهوا لهذا الأمر جيدا، لأنهم لم يأخذوا قواعد هذا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإنهم قد ضلوا في هذا الباب، وكانوا من أوسع الناس ضلالا وتناقضا، فيبرمون القول ويرجعون عنه أو ينقضونه في موضع آخر. وهذا الباب، باب الاعتقاد، الباب العلمي، لا يقبل النسخ ولا التناقض ولا التردد. ولهذا تجدهم في باب التأويل، كما أيضا نستقبل في الدروس، تجدهم يتناقضون ويترددون. ولهذا حكى الشهرستاني في الملل والنحل اتفاق المتكلمين، وهذا أقوله ارتجالا، اتفاقهم على أن التأويل أمر مظنون. وهذه فائدة جليلة جدا من هذا المتكلم، وهو من أساطين المتكلمين. التأويل الذي يتأولون به الأسماء والصفات مظنون، لهذا تجد الواحد منهم يحكي 4 أقوال إلى 10 أقوال في تأويل صفة واحدة أو اسم من الأسماء. ولهذا لما قعد أهل العلم القواعد في باب الأسماء والصفات كانت نافعة في الرد عليهم. فعلى سبيل المثال الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات، لما رد عليهم أهل السنة والجماعة كيف تثبتون هذه الأسماء أو هذه الصفات التي تثبتونها لله جل وعلا، قالوا نثبتها على مقتضى ما دلت عليه، ولا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه فيها كما لا نشبه خلقه به فيها. فقال لهم أهل السنة، فكما أثبتتم هذه الصفات بهذا المعنى أثبتوا غيرها من الأسماء والصفات، فإن الصفات بابها واحد يحتذى فيها بحذو واحد. فإذا تعرفنا على هذا المعنى وحققناه تحقيقا صحيحا استراحت نفوسنا فيما نثبته لله جل وعلا وفيما ننفيه عنه. فالمتكلمون يتناقضون في هذا الباب تناقضا فاحشا بسبب أنهم لم يأخذوا قواعده عن الكتاب والسنة أو من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. من المقدمات وأرى أني قد أطلت في بعضها أن الشيخ رحمه الله تعالى لما صنف هذا الكتاب اعتنى به العلماء اعتناء كبيرا في حياته، فضلا عنه بعد وفاته وبعد شهرة هذا الكتاب وسرعة التواصل بين الناس. وممن اعتنى به مصنفه نفسه رحمة الله عليه، فقد شرحه وشرحه مطبوع، وكما قال الحافظ ابن حجر لما شرح نخبته بنزهته قال: وصاحب الدار أدرى بما فيه. وشرح الشيخ مطبوع متداول كما أنه أيضا مسموع. كما شرح هذا الكتاب أيضا الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي، وهو من أفراد هذا العصر في هذا الباب، في باب معرفة عقيدة السلف ومعرفة عقيدة المخالفين لها. وكما شرحه أيضا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري، وشرحه مطبوع ومتداول أيضا، وله شروح وحواش وتقريرات وتخريجات كثيرة. ونظمه أيضا الشيخ سلطان بن محمد بن سبهان، ونظمه أيضا متداول ومعروف، وهو نظم رائق جميل عرضه الناظم وفقه الله على الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، عرضه عليه كاملا فعدل فيه وأصلح فيه وزاد فيه بعض الأبيات، ووضح الناظم ما زاده الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذا النظم. والكتاب كلما لاقى اهتماما واعتناء عند أهل العلم فإن هذا يدل على أهميته ومنزلته. كما أن هذا الكتاب قدمه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، شيخ عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة ابن باز عليه رحمة الله ومغفرته. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمات التي طابت النفس بأن تكون مذكورة وأن تكون مستحضرة. ونكرر على أن هذا العلم يعرفنا بالله جل وعلا، وأي معرفة أعظم من أن نعرف الله تبارك وتعالى، إذ كيف يخشى أو يخاف أو يرغب أو يرهب من هو مجهول لا يعرف باسم ولا وصف، أو يكون موصوفا بما توصف به المعدومات، أو مسمى بما تسمى به المعدومات. ولهذا كان أبعد الناس عن الله جل وعلا من لم يعرف الله بهذه الحقائق، من الجهمية والمعتزلة وصنوف الأشاعرة، ومن ما يدل على عدم معرفتهم بالله وتعديهم على حق الله جل وعلا أنهم قالوا على الله قولا عظيما في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فتكلموا الله بما لا يعلمون أو بما يظنون من الظنون الباطلة، فقالوا على الله في النفي والإثبات بلا حجة ولا برهان، وذلك من أعظم الإثم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنفوا عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبتوا ما لم يثبته لنفسه، أو قالوا على الله جل وعلا في باب أسمائه وصفاته من التأويلات والتحريفات ما لم يقله رب العالمين جل وعلا، فقالوا إن مراد الله بالاسم الفلاني كذا، ومراد الله بالصفة الفلانية كذا، مع أن هذه الألفاظ أنزلها الله تعالى في كتابه وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كما قرأها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعني هذه الأسماء وهذه الأوصاف، لأن دين الأنبياء واحد كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، قرأوها على أممهم فلم يتكلموا فيها بما قاله هؤلاء ولا بما ادعوه من أن المراد بها كذا أو المراد بها كذا وكذا من الظنون والتخرصات التي يقولونها. فمن عرف أن من أبعد الناس عن الله من لم يعرف أسماءه وصفاته حدا به ذلك إلى معرفة الأسماء والصفات على مقتضى ما دلت عليه الأسماء والصفات وما فهمه سلف هذه الأمة من هذه الأسماء وهذه الصفات. المصنف رحمه الله وإياه قدم كغيره من العلماء على كتبهم، لكن لأهمية مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وما فيها من تلخيص لكتاب، من تلخيص مجمل لكتاب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فإننا سنقرأها بدون تعليق عليها. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات، وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القواعد على الحكاية، وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابا جليلا. وهذا هو الملخص الذي عنيته، قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات، وأوضح معنى المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم. إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، فجزاء الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، في الخامس الشهر الحادي عشر من عام 1400، يعني قبل ما يقرب من 30 عاما، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمهم جميعا وأن ينفعنا بما قالوه وما كتبوه. شرع الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في بيان كتابه أو في مقدمة وتوطئة كتابه، وفي هذه المقدمة أيضا ذكر أهمية الاعتناء بهذا العلم كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله، والطريقة التي سنشرع في الكلام عليها والتعليق بها أن نقرأ الفقرة المراد الكلام عليها ثم نرجع ونعلق عليها بما يحتاج على التعليق لتكون متواصلة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. قدم الشيخ رحمه الله تعالى بالمقدمتين، مقدمة المقدمة الحقيقية والمقدمة الإضافية. إن العلماء يقسمون التقديم إلى قسمين: مقدمة حقيقية ومقدمة إضافية. يجعلون التقديم في الكتب بالبسملة بأنه تقديم حقيقي، وبالحمدلة بأنه تقديم إضافي، فقدم بالمقدمتين. وإذا قدم المقدم في البسملة والحمدلة معا فذلك حسن، أو ذكر البسملة واقتصر عليها فهو أيضا حسن، أو ذكر الحمدلة واقتصر عليها فذلك أيضا حسن عند طوائف من أهل العلم. على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في أول شرحه للبخاري أن عادة المصنفين أنهم يذكرون البسملة في أول كتبهم، وفي يذكرون الحمدلة في خطبهم ومخاطباتهم، ففي المكاتبات بالبسملة وفي المخاطبات بالحمدلة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر الحمد، لا هو ولا عبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة ولا أبو داود ولا الترمذي ولا الإمام مالك، وإنما اقتصروا على التسمية. ومن أهل العلم كما ذكرت لك سابقا من يذكر الأمرين. وحقيقة البسملة كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها بركة واستعانة، لأن الباء فيها للاستعانة، والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، لا بد للمجرور من تعلق، والمتعلق محذوف مؤخر مختص يناسب الفعل. قدره الكوفيون فعلا وقدره البصريون اسما، وأكثر المتأخرين على أنه فعل، واختار شيخ الإسلام أنه اسم فيه احتمال كبير. وحقيقته أن القائل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتابة معناها بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وفي القراءة بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وفي الدخول وفي الأكل وفي الشرب وما أشبه ذلك على هذا المعنى، مختص ليس عاما، مثل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أفعل. ما الفعل؟ لا بد أن يكون فعلا خاصا ويكون متأخرا للبركة. هذا أهم ما يتعلق بالبسملة، أنها استعانة وتبرك. وأما قوله الحمد لله فالألف واللام أو ال على الصحيح ال أنه يعبر باسمها، ال فيها للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع المحامد، فإن الرب محمود على ربوبيته ومحمود على إلهيته ومحمود على أسمائه وصفاته ومحمود على قضائه وقدره ومحمود على شرعه جل وعلا. فالحمد كله لله، واللام في الاسم الأحسن الله الذي يعبر عنه بلفظ الجلالة، ولم يرد هذا في نصوص الكتاب والسنة والسلف، وإنما هو من الأسماء الحسنى فيقال الاسم الأحسن. اللام فيه للاختصاص والاستحقاق والملك، فالحمد مختص بالله، مستحق لله، ملك لله جل وعلا. وحقيقة الحمد أنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. وأكثر العلماء من المفسرين والشراح يعبرون عن الحمد بأنه الثناء على الله، الثناء على الله بالجميل الاختياري. وهذا القول فيه نظر، لأن الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففرق بينهما. ولهذا أشار الحافظ ابن القيم، وهذا من جليل فوائده في كتابه الوابل الصيب، إلى هذا المعنى، وأخذه من هذا الحديث على أن أول الذكر حمد، فإذا كرر الذكر صار ثناء، فإذا كرر صار تمجيدا، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة وما دلت عليه الفاتحة. وهذا المعنى ظاهرا في هذا الحديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الحمد وتعريفه بأنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، مع محبته وتعظيمه. هكذا عرف الشيخ الإسلام رحمة الله عليه بأنه في حقيقة الحمد. وما يتعلق من ذلك في هذه الخطبة، في خطبة الحاجة، فإننا لن نحتاج إلى كثير من الكلام عليه، نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه الغفران ومغفرة الذنوب، نتوب إليه نطلب منه التوبة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، هذا براءة من شرور النفس، إلى آخر هذه المقدمة. ثم قال رحمه الله: وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ذكر هنا أربعة أمور كلها متعلقة بالإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان الستة التي اتفق الأنبياء والرسل على الدعوة إليها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، ودل عليه قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقوله عليه الآيات، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: الأنبياء وأولاد علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وهذا الإيمان بالله لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة على حد قول الشيخ، وكثير من أهل العلم يجعلها ثلاثة: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لأن من لم يجمع هذه الأركان لم يؤمن، ولم يؤمن بها مجموعة لم يكن مؤمنا بالله على الحقيقة، كمن آمن بربوبيته ولم يؤمن بألوهيته، أو آمن كحال المشركين، أو آمن بربوبيته ومن بأسمائه وصفاته كحال الجهمية الخالصة، أو آمن بربوبيته وإلهيته وأسمائه وجعلها أعلاما محضة كحال المعتزلة، أو آمن بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسمائه وشيء من صفاته كحال الأشاعرة والكلابية والماتريدية، لم يؤمن على الحقيقة بالرب جل وعلا، أو آمن بالأسماء ولم يؤمن بالصفات كما مر معك، فيؤمن ببعض ويترك بعضا، لا يكون مؤمنا بالله على الحقيقة، بل لا بد أن يؤمن بمجموعها، فيؤمن بربوبيته وهو توحيده في أفعاله وأنه الخالق الرازق الملك المدبر، ويؤمن بإلهيته وحقيقته أفعال عباده وأنه هو المعبود وحده لا شريك له جل وعلا، ويؤمن بأسمائه وصفاته أي ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة كما يأتي في هذه القواعد. قال رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني أن من أقسام التوحيد التي اتفق عليها السلف ونصوا عليها وعبروا عنها بتعبيرات مختلفة، وليس هذا مقام الرد على من أنكرها من الزنادقة كأمثال السقاف ومن شايعه، فإن هؤلاء نفوا هذا التقسيم ليصلوا به إلى إثبات أن من آمن بالربوبية أو آمن بالوجود المطلق فإيمانه صحيح، أو عرف الله مجرد المعرفة العامة أن إيمانه صحيح. هذه هي أقسام التوحيد. قال رحمه الله: فمنزلته في الدين عالية. منزلته يعني ضمير عائد على الأسماء والصفات، على توحيد الأسماء والصفات، وأهميته عظيمة. ومن تأمل القرآن علم ذلك، فإنه قل أن توجد آية إلا وهي مختومة باسم أو اسمين من أسماء الله تعالى. وفي هذا الرد على من أنكرها، فيه الرد في القرآن، الرد على من أنكرها وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فضلا عما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومناجاته لربه: وهذا لا يحصيه إلا الله إنه يناجي ويحفظه جل وعلا. ولا يمكن أحدا، قال الشيخ رحمه الله، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. إذ كيف تعبد مجهولا؟ كيف تعبد من يوصف بالعدم كما هو اعتقاد الجهمية؟ كيف تعبد من أخبرك بأسماء وبألفاظ لا حقيقة تحتها ولا معاني لها؟ كيف تعبد معبودا لا تعتقد أنه موصوف بالأوصاف العظمى؟ كيف يكون هذا المعبود؟ ولهذا قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لا يمكن أن يكون العبد عابدا على الحقيقة إلا إذا عرف الله بأسمائه وصفاته. قال الشيخ: قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والكلام على هذه الآية سيأتي في القاعدة الأولى. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يشملهما جميعا. والقرآن كله كما يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في بيان هذين النوعين: إما كل واحد بمفرده دعاء المسألة دعاء عبادة، أو بمجموعهما معا. والشيخ عرف لنا هذين النوعين، وفي حواشي الكتب في حواشي الطبعات المخدومة لهذا الكتاب تجدون مصادرها. دعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. وهذا هو حقيقة التعبد لله بأسمائه وصفاته من جهة اللفظ، فتدعو بما يناسب المقام، تدعو بما يناسب المقام. ومن الأسماء ما دلالته مطلقة عامة كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره، فهذا يدعى به على جميع ما دلت عليه أفعال الرب جل وعلا. مثل أن تقول: يا لطيف اغفر لي، يا لطيف ارحمني، يا لطيف ارزقني، يا لطيف علمني، لأن هذا داخل في لطفه جل وعلا بعباده، كما قال جل وعلا: الله لطيف بعباده. فإذا تقرر هذا وعلم وصار منك على بال فإنك لا تستعمل الأسماء في غير ما دلت عليه في مواضعها. كان تقول يا جبار اغفر لي وما شاكل ذلك. قال رحمه الله: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. وهذا هو دعاء العبادة الفعل العمل، ومنه الصلاة والصيام والحج، لأن الله جل وعلا هو المعبود. ثم بيّن المصنف رحمه الله الأسباب التي دعته إلى تصنيف هذا الكتاب. والعلماء لا يصنفون الكتب جزافا أو لأجل أن يملأوا المكتبات، وما أكثر ما يخرج من الكتب في هذه الأيام لا لشيء إلا لشهوة التصنيف والتأليف، وهذا في الغالب لا يكون من الراسخين في العلم، وإنما يكون من أنصاف المتعلمين والمبتدئين في العلم، أو من يريد أن يكون له أن تكون له معرفة عند الناس، إلا ما رحم الله جل وعلا، ولسنا نطعن في عموم الناس ونياتهم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون متأنيا في باب التصنيف. فقد يصنف كتابا صنف فيه أئمة ولا يأتي بشيء جديد، وإنما يستجمع القوى من هنا ومن هنا، وهذا ليس موضع الكلام على هذا الأمر. ومن أجل منزلتي، يعني منزلة العلم بالتوحيد الأسماء والصفات، أجل منزلته، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. والقواعد هنا كما قدمت لك على الحكاية. يقول: ومن أجل منزلته هذا، من أجل منزلة توحيد الأسماء والصفات من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، لأن جميع الطوائف وجميع الفرق تكلموا في هذا الباب، وأكثرهم تكلموا فيه بالباطل، 72 فرقة مقابل فرقة الحق، فرقة التوحيد والسنة والسلف، تكلموا في هذا الباب بالباطل، لأنهم لم يقولوا بمقتضى ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه فهم السلف الصالح. وإذا ظهر الباطل وانتشر، فإن الواجب على أهل الحق أن يميزوا الحق عن الباطل. ولهذا صنف العلماء الكتب المختصرة في باب الاعتقاد كما ذكرنا للإخوان في درس لمعة الاعتقاد، كما ذكر المصنف رحمه الله وغفر له، كما ذكر الشيخ الإسلام، معذرة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طريقة العلماء في تصنيف الكتب المختصرة في باب الاعتقاد، وأنهم يقصدون إلى ما تميز به أهل السنة والجماعة عن الفرق في باب العقائد، وهذا مذكور في شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام رحمه الله. الفرق كلها فرق النفي وفرق الإثبات، الذين هم المكيفة، الذين لم يلتزموا كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح، تكلموا في هذا الباب بالباطل. هذا الباطل ناشئ إما عن الجهل بحقيقة ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وما كان عليه سلف الأمة، فيتكلمون بالجهل وعدم العلم بها، وإن كانوا من بحور العلم في أبواب اللغة مثلا أو الأصول أو الفقه، لكنهم تكلموا في باب التوحيد والاعتقاد والأسماء والصفات على غير علم بما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا يسمى جاهلا، هذا يسمى جاهلا، وإن كان من أعلم الناس في أبواب مختلفة من العلم فإنه جاهل في باب التوحيد الذي أرسل الله به رسله، في باب توحيد الأسماء والصفات. المعتزلة فيهم من هو من ممن يشار إليه بالبنان ومن تتردد صيته في الآفاق كالزمخشري مثلا في علوم اللغة والأصول وما أشكل ما شكل ذلك، لكنه في هذا تكلم بهذا الجهل ربيع التعصب مثلا، الجهل الناتج عن التعصب أيضا. قال رحمه الله: بالباطل الناشئ عن الجهل، باطل نشأ عن أي شيء عن جهل، وهذا أقرب إلى أن يعرف الحق إذا كان جهله منفصلا عن التعصب أو التعصب تارة أخرى، تعصب لمذهب من المذاهب أو فرقة من الفرق، فهو يقول أنا معتزلي، نشأ في بلد اعتزالية أو نشأ في بلد أشعرية فلقن عقيدة هؤلاء ثم تعصب لها ولم يقبل هدى الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، نسأل الله ذلك ونقول آمين. وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ونحن أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مدارستنا لهذا الكتاب وتعلمنا لهذا الكتاب خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لنا ولعباده، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول هذا السائل وفقنا الله وإياه من الجزائر:
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. أنواع التوحيد الثلاثة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله: توحيد الألوهية في لفظ الله، توحيد الأسماء والصفات في لفظ الحمد، ثم ذكر بعض الشهادة فيها نوع من الاختلاف. ولا بد أن نعلم أن المحاكمة لأهل العلم في ألفاظهم رحمة الله عليه ينبغي أن تكون منطلقة من مقتضى ما يتكلمون به من قواعد العلم، وأن ذكر بعض أهل العلم لشيء لا يستلزم نفيه لغيره، هذا كثير في كلام أهل العلم مبسوط، وبهذا بهذا الفهم نستريح من كثير من المؤاخذات التي ربما يتصورها طالب العلم من الإشكالات وهي ليست من الإشكال في شيء. الفاتحة كلها في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي وفي كلام من قبله من أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن تقدم قبله أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وهذا لا شك فيه، بل إنها كما يقول كثير من أهل العلم تتضمن القرآن كله، والقرآن كله تفصيل وتفسير لهذه السورة، ولهذا سميت بأم القرآن، وأم الشيء مرجعه فأمه هاوية الذي يرجع إليه. فإذا كان هذا المعنى متفقا عليه وهو أن سورة الفاتحة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، فقضية الفهم الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده في استخلاص هذه الأنواع من ألفاظها هذا باب يفتحه الله على من يشاء من عباده. على سبيل المثال أنا أوجه لكم كلام الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه ومغفرته على مقتضى ما ذكره السائل وفقه الله. يقول أن أنواع التوحيد الثلاثة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله: التوحيد الألوهية في لفظ الله، يعني توحيد العبادة لأن الله هو المعبود، من ألها وتوحيد الأسماء والصفات في لفظ الحمد، توحيد الأسماء والصفات في لفظ الحمد. لماذا؟ لأن الله محمود جل وعلا على أفعاله وأسمائه وصفاته، وقد حمد ربنا جل وعلا نفسه
فقوله الحمد لله من القائل؟ الله جل وعلا. قول الحمد لله
العبادة.
وهذا في آيات كثيرة من تأملها
وخير
رآها
لنا
الذي أردت أن أنبه عليه أن قضية استخلاص الشيء المتفق عليه من كلام أهل العلم
ومن
كلام المشايخ هذا باب
أن أدير
لا يفصيه إلا الله، لأنه كما قال علي رضي الله عنه في حديث الصحيفة إلا فهما آتاه الله من يشاء من عباده. يقول من تونس أحسن الله إليكم، هل لأهل السنة يقول هل لأهل السنة قولان في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ ماذا يعني السؤال غير واضح يعني في قضية تكفير من حكم بغير ما أنزل الله؟ لا، أهل السنة قولهم كان المقصود السائل هذا المعنى، فأهل السنة قولهم واحد كما حكاه أبو عمر بن عبد البر إجماعا أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر لا يخرج عن دائرة الإسلام، لكن تترتب عليه حيثيات وأمور تحيط بالحاكم بغير ما أنزل الله تجعل هذا الكفر الذي هو في الأصل كفر أصغر لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، تحيط به إحاطات مخرجا عن دائرة الإسلام، وهذا ليس محل تفصيل هذا المعنى. لكن من قال لك بأن أهل السنة قد اختلفوا في هذا الباب فقل له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول شخص لم يخرج الزكاة منذ 3 سنين وكان قد دخل عليه في حسابه عام 2009 30,000 درهم فدار عليها الحول فاستمرت بالزيادة في كل عام حتى أصبحت 40,000 درهم هذا العام، فكيف يخرج هذا الشخص الزكاة عن هذه الأعوام التي مرت؟ يجب عليه طبعا أن يخرج الزكاة عن الأعوام الماضية كما قرره أهل العلم وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، ويغلب ظنه في الأعوام الماضية كم كان المبلغ وهل بلغ النصاب، وهذا أمر متيسر بالنسبة لثلاثة أعوام يستطيع أن يعرف أو يغلب الظن كم كان المبلغ في عام 2000 مثلا على حد تعبير الأخ بالإفرنجي، وإن كنا ننصح الإخوان أن يتركوا التعامل بهذه التواريخ لأن هذا من الجري وراء عادات أعداء الله تعالى، فيعبر بالتاريخ الهجري تاريخ الإسلام والمسلمين، فإلى فرضنا على حد تعبيره أن يحصيها من 2006 2007 2008 كم كان المبلغ فيقدره، وما نقص أو زاد ما زاد فالحمد لله، وما نقص فالأمر في هذا عند أهل العلم إن شاء الله معفو عنه. وهذا السائل مثل الذي قبله من المغرب سؤال من شخص اجتاز امتحان الولوج لوظيفة فكان هذا الاختبار الكتابي وقد كان المترشحون يغشون في الامتحان لمساعدة المسؤولين الذين يحرسون، إلا أن هذا الشخص لم يغش في الامتحان، وعندما رأى ما رأى قرر أن يستعين بشخص بعد الامتحان ليشفع له ليعمل في هذه الوظيفة، وقد حصل ذلك علما أنه أجاب في الامتحان جيدا وخاف أن يأخذها شخص لا يستحقها، فقرر ما ذكرته آنفا علما أنه الآن يلتزم بأوقات العمل ولا يتغيب عكس الموظفين الآخرين منهم من يحضر ساعة في اليوم منهم من لا يحضر بتاتا، فما حكم هذا يا شيخ؟ طيب بالنسبة لهذا الذي ذكره أخيرا هذا من الواجب عليه سواء توظف بهذه الطريقة أو بغيرها من الطرق أن الإنسان يعمل بمقتضى ما عقد معه عليه في قضية الوظائف. العلماء رحمهم الله يقررون في باب الشفاعة الشفاعات الدنيوية وما شاكل ذلك وباب الرشوة أن ما كان لإحقاق باطل أو إبطال حق فإنه لا يجوز، أما من شفع إنسانا ليصل إلى حق لا يستطيع أن يصل إليه إلا بهذه الشفاعة أو إبطال باطل وارد عليه لا يستطيع أن يبطله إلا بهذه الشفاعة فإن هذا الأمر جائز. والخلاصة أنه إذا كان هناك من هو متقدم لهذه الوظيفة وهو أحق به منه من جهة الزمان أو من جهة الأوصاف فإنه لا يجوز له أن يشفع أحدا في أن يصل إلى هذه الوظيفة، هكذا قرر أهل العلم. لكن إذا كان هو متأهل أو في نفس طبقة أشخاص يتأهلون لهذه الوظيفة لكن عندهم من يشفع لهم وليس عنده من يشفع له، فإنه في هذه الحالة إذا قدم من يشفع له ليصل إليه ليصل إليه هذا الحق، هذا أمر جائز والله أعلم. يقول هذا السائل من تونس، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الدليل أن الصحابة كانوا يثبتون جميع الصفات بارك الله فيكم؟ الدليل على هذا هو الدليل على أن الشمس تطلع من مشرقها، والدليل على هذا الدليل على أن الله أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا ذكرت الشمس تطلع من مغربها ليس كدليل على هذا، أعني أن من يطلب دليلا على هذا المعنى كمن يطلب دليلا على أن الشمس طلعت من تطلع كل يوم من جهة المشرق، لا أنه دليل بعينه على هذه المسألة. الدليل على هذا الله جل وعلا أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب وقرأه على أصحابه رضي الله عنهم وحدثهم بالأحاديث التي فيها الصفات، ولم يأتي لفظ ولو بحث عنه أهل المشرق والمغرب ليجدوه على أنهم خرجوا عن مقتضى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكلام العرب في نفي هذه الصفات أو أنها ليست ثابتة لله جل وعلا، فلن يجد أثارة من علم على هذا. ولهذا العلماء وهذا السؤال يعني عكس القضية التي يترددها أهل العلم وأهل السنة، فإنهم يقولون كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من قبله، يقولون ائتونا بدليل على أن الصحابة حرفوا أو أولوا أو فسروا هذه الصفات بخلاف ما دلت عليه لغة العرب. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم قد جاء عنهم في تفسير بعض نصوص الصفات كما سنذكره إن شاء الله تعالى في بعض الدروس. على سبيل المثال أبو العالية قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء العلو على وارتفع كما عند البخاري وعند غيره. وتفسير الصحابة لهذه المعاني وهذه الألفاظ مما هو يعني مما هو من المعلومات في دين الإسلام أو في دين أهل السنة والجماعة وفي عقيدتهم بالضرورة، فإنهم لم يتكلموا في النفي على الإطلاق ولم يقولوا بأن المراد بصفة كذا كذا وكذا كما هو قول المتكلمين، وهذا ظاهر لمن أنصف نفسه وأراد أن يلقى الله جل وعلا بما يريده منه في هذا الباب، ألا وهو أن يعقد القلب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله والسلف الصالح. فقول القائل ما الدليل على أن الصحابة كانوا يثبتون جميع الصفات، يعني هذا من توضيح الواضحات أوضح من الشمس في رائعة النهار أنهم كانوا يثبتون هذه الصفات، إلا كانوا يفعلون بها ماذا كانوا يعتقدون فيها عندما كانوا يسمعونها ويدعون الله جل وعلا بمقتضاها ويتعبدون لله تبارك وتعالى بمقتضاها؟ هل كان هذا منهم نفي أم إثبات؟ شيء واضح، كل القرآن دليل على أنهم أثبتوا الأسماء والصفات، كل السنة دليل على أنه أثبتوا الأسئلة أنهم أثبتوا الأسماء والصفات. طريقتهم في تلقي هذا العلم وفي إلقائه على بعضهم البعض دليل على أنهم أثبتوا هذه الأسماء والصفات. مجاهد بن جبر المكي الذي يقول فيه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية من آياته. في رواية أنه 30 مرة، لكن هذه الرواية شاذة. إذا كان يوقفه عند كل آية ويسأله عنها ويوضحها له، هذا من أوضح الواضحات على كل حال، وهو إن شاء الله إذا تأمله السائل وفقه الله، ومن يقع في قلبه شيء من الريب أو الشك في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون هذه الأسماء ويثبتون هذه الصفات، إذا تأمل القرآن والسنة عرف حقيقة ذلك. يقول بارك الله فيكم: ما الدليل من الكتاب والسنة على قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل؟ هذه القاعدة أولا ليس على إطلاقها كما يفهمه كثير من إخواننا من طلبة العلم، وقد أوضحها الخطيب وغيره من العلماء، ولكن قبل أن أدخل في هذا أجيب عن ما دل عليه سؤال السائل. يقول السائل: ما الدليل من الكتاب والسنة على قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ الدليل على هذا مع إجماع أهل العلم من أهل الحديث الذين هم أهل هذا الفن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال العلماء: معناها أنه إن جاءكم ثقة فاقبلوا قوله، ودلت الآية في قوله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على طلب البينة، وهي التي يعبر عنها بالجرح المفسر، بالجرح المفسر. فإذا ولأن الجارح المفسر للجرح، لأن الجارح، لأن هذا الدليل إخوان، لا نقتصر على قضية الدليل بفهم أننا نأخذ دليلا خاصا مثل الذي يريد دليلا على تحريم الدخان مثلا أو تحريم ما أسكر أو ما أشبه ذلك. لا، هناك القواعد العامة الشرعية التي تدل على وضوح المسائل. ولأن وإذا قال أهل العلم إذا أدخلوا لام التعليل، فإن لام التعليل عندهم في مقام الدليل. يقول: ولأن المجرح عنده علم زائد على المعدل، فإن المعدل حكم بمقتضى ما علم من حال هذا المعدل ولم يطلع على باطن الأمر الذي اطلع عليه المجرح من أسباب الجرح التي تجرح هذا المجروح فقال بها. ولو لم يكن هناك دليل خاص على هذه المسألة فيما ذكرته لكم من الإجماع والآية إلا هذا الدليل الذي هو من أنواع التعليل، لأن المجرح المفسر لجرحه عنده زيادة علم، وزيادة العلم يجب أن تكون مقبولة لأنها حجة. فإذا قال شخص في شخص مثلا بأنه ينتمي إلى الفرقة الفلانية أو الطائفة الفلانية، وقال المعدل إنه لا ينتمي إليها بل هو ثقة أو عدل، فقال المجرح: بل ينتمي إليها لأنه قد صرح بهذا بنفسه في كتابه الفلاني أو في شريطه الفلاني، أو قال بأقوالهم ووافقهم ونافح عنها ودافع عنها وإن لم ينتمي إليهم، هل نقول بأننا لا نقبل قول هذا الجارح؟ لا، بلا شك، لأنه بينة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الثانية: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تثبتوا من أي شيء؟ تثبتوا من الحجة، تثبتوا من سبب الجرح، تثبتوا من سبب الكلام. وليس معنى هذا يعني قاعدة التثبت التي أثارها أهل البدع يكون الضلالات والأباطيل عند هذا المبتدع الضال تملأ السهل والجبل وتسد الأفق، ثم يقول لك: أنا لا أقبل القول إلا إذا وقفت عليه، إلا إذا وقفت عليه بنفسي. ثم أنبه إلى أمر مهم في هذا الأمر، وهو أن قاعدة الجرح على العموم، ليس المفسر غير المفسر، أن قاعدة الجرح مقدمة، أن الجرح مقدم على التعديل، ليست هذه القاعدة على إطلاقها. قد يكون التعديل مقدما إذا لم يأتي الجارح ببينة أو أتى المعدل ببينة تدل على تعديله لهذا المعدل، كما أشار إلى ذلك الخطيب وغيره من أهل العلم. أرى أن هذا هو السؤال وهو الذي في الوسع الكلام عليه، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويشدد الجميع لمراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.